مستمعينا الأعزاء، أسعدتم بالخير أوقاتا، وهذه نشرة للأخبار يقرأها حسين سعيد. اغتال مسلحون في بغداد عصر اليوم 3 من أعضاء لجنة صياغة الدستور، هم الشيخ مجبل الشيخ عيسى وضامن حسين علاوي والدكتور عزيز إبراهيم. كانوا يهمون بالخروج من أحد المطاعم في منطقة الكرادة عندما هاجمهم المسلحون. وندد الدكتور حاشم الحسني رئيس الجمعية الوطنية بشدة بهذه العملية، وقال إن من يقوم بمثل هذه الأعمال إنما يريد زرع التفرقة وإثارة فتنة طائفية. وشدد الحسني قوله:
الشعب العراقي مدعو إلى أن يتوحد ويتماسك ويقف ويعرف أن هناك أعداء لهذا الشعب. لما نتكلم عن تقسيم هذا البلد لا يعني تقسيمه أرضا، إنما تقسيم شعب هذا العراق، تفريق شعب هذا العراق، وهذا لا يصب في مصلحة أحد إلا أعداء العراق. فلهذا نحن ندين ونستنكر بشدة مثل هذه الأعمال، ونعزي أنفسنا والشعب العراقي بهذا المصاب الجلل.
ونددت الإدارة الأمريكية باغتيال 3 من أعضاء لجنة صياغة الدستور، وقال المتحدث باسم البيت الأبيض سكوت ماكليلان إن هذا العمل يبين أن هناك إرهابيين في العراق يسعون إلى عرقلة تحول العراق إلى بلد حر وديمقراطي. أكد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط في بيان له أمام لجنتي الدفاع والأمن القومي والعلاقات الخارجية في مجلس الشعب المصري إن القاهرة تجري اتصالات مع جميع القوى التي لها تأثير داخل العراق لكي تتسلم جثمان رئيس بعثتها الدبلوماسية في العراق السفير إيهاب الشريف، موضحا أن هذه الاتصالات تجري مثلا مع القوات الأمريكية والعراقية ووزارة الأمن والاستخبارات، معتبرا أن فك رموز عملية اختطاف الشريف وإعدامه لن يتحقق بالكامل إلا إذا تم القبض على أحد أفراد مرتكبي هذه الجريمة حسب بيان أبو الغيط. وأعرب وزير الخارجية المصري عن قناعته بأن الذين نفذوا إعدام الشريف عبارة عن تنظيمات عنقودية ومجموعات صغيرة لا يوجد بينها الرابط ويصعب التوصل إليها إلا بضربة حظ أو مع مرور الوقت نافيا في الوقت نفسه قيام مصر برفع التمثيل الدبلوماسي مع العراق. من جهة أخرى، أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أن موضوع إرسال قوات عربية إلى العراق يمكن بحثه، موضحا أن هذا الموضوع يحتاج لطلب رسمي من الحكومة العراقية. وأوضح موسى ردا على أسئلة الصحفيين بشأن ما يتردد عن وجود مشاورات لإرسال قوات عربية إلى العراق، قال إنه من المستحيل أن يكون إرسال هذه القوات جزءا من القوى المتعددة الجنسيات التي سماها بقوة الاحتلال. أعلن الجيش الأمريكي أن تحقيقا جاريا في ملابسات وفاة جندي أمريكي متأثرا بجروحه أصيب بها أثناء قيامه بمهام غير قتالية في الكويت. وجاء في البيان العسكري الأمريكي أنه عثر على الجندي المصاب في قاعدته جنوب الكويت العاصمة. ولم يكشف الناطق باسم الجيش الأمريكي في الكويت بحسب أسوشيتد بريس المزيد من التفاصيل بشأن ملابسات الحادث. يشار إلى أن قرابة 10,000 جندي أمريكي يقيم في الكويت، وذلك في إطار اتفاقية دفاعية مع واشنطن في أعقاب حرب تحرير الكويت عام 1991. كما أن الكويت مثلت قاعدة انطلاق لجيوش قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة أثناء حرب العراق التي أطاحت نظام حكم صدام عام 2003. أعلن في تونس العاصمة اليوم أن الرئيس زين العابدين بن علي أصدر عفوا عن عدد من السجناء بمناسبة الذكرى 48 للاستقلال. ولم تشر وكالة الصحافة التونسية الرسمية التي أوردت النبأ إلى عدد الذين أفرج عنهم أو ما إذا كان من بينهم من تصفهم المعارضة بسجناء الرأي. وتقول المعارضة التونسية أن السلطات التونسية تحتفظ في السجون بنحو 500 سجين سياسي أغلبهم من حزب النهضة الإسلامية المحظور، بينما تنفي الحكومة وجود أي سجين سياسي لديها. طلب المحامي جيوفاني دي ستيفانو أحد أعضاء طاقم دولي للدفاع عن صدام حسين نقل محاكمته إلى دولة أخرى، معللا طلبه بخطورة الأوضاع الأمنية في بغداد. ونقلت تقارير عن دي ستيفانو أنه أجرى اتصالات مع الحكومة السويدية لاستطلاع إمكانية استضافتها لجلسات المحكمة، إلا أن الناطق باسم وزارة العدل السويدية أشار إلى عدم علمه بتلقي طلب رسمي في هذا الشأن. وأوضح دي ستيفانو أن بغداد فشلت في الحيلولة دون اختطاف وقتل السفير المصري، وأن هناك العديد من العراقيين الذين يريدون تصفية صدام بجانب آخرين يسعون إلى إطلاق سراحه، وهذا يعني أن طاقم الادعاء والدفاع معا في خطر هناك حسب رأيه. وعد وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد بالمضي قدما في محاكمة اثنين من المعتقلين في غوانتانامو بعد أن قضت محكمة اتحادية بأن إجراء مثل هذه المحاكمات قانونية، كما ستوجه اتهامات إلى 8 محتجزين آخرين. وأعرب رامسفيلد عن ترحيبه بالقرار الذي أصدرته محكمة استئناف اتحادية يوم الجمعة الماضي، ووصفه بأنه إقرار بصحة موقف إدارة الرئيس جورج بوش. بهذا الخبر انتهت النشرة الإخبارية التي قدمناها لكم من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، نجدد لكم التحية ونرحب بكم ثانية مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر، والتي ستتضمن تقديم عدد من التقارير التي وافانا بها مراسلنا. نبدأ من بغداد، حيث استطلع مراسلنا أحمد الزبيدي آراء عضوين من الجمعية الوطنية حول موضوع الفيدرالية. الشيخ جلال الدين الصغير من كتلة الائتلاف العراقي الموحد أيد فكرة الفيدرالية، أما الشيخ عبد الرحمن النعيمي ممثل العرب السنة في لجنة إعداد الدستور العراقي فقد أبدى رفضه لمبدأ الفيدرالية، معتبرا إياها البذرة الأساسية لتجزئة العراق، حيث قال:
أنا لست مع كل الفيدراليات، أنا هذا رأيي الشخصي، ولكن عندما اتفقنا على مبدأ التوافق عندما قدم أهلنا العرب السنة أو الذين لم يمثلوا بالانتخابات، أنت تتنازل قليلا وأنا أتنازل قليلا والقائمة الشيعية تتنازل قليلا، ولكن عندما ترى أن هناك خطورة على خارطة العراق وهناك موضوع حساس حول تجزئة العراق وربما نلمس هذه الحالة ونجدها قريبة جدا، علينا أن لا نتسرع باتخاذ هذه القرارات ونعتبر هذه قرارات خطيرة جدا.
لكن هنالك يعني مطالب شعبية وخاصة في جنوب العراق لإقامة أقاليم، منها إقليم سومر الذي يعني تحدث كثير عن إقامة هذا الإقليم، كيف وجدتم هذه المطالب؟
والله أنا عرض علي هذا الموضوع يعني سابقا قبل مدة شهر من قبل الشيخ منصور، وأنا أخبرته بصراحة، نحن مع طموح الشعوب ومع مطالب الشعوب ولكننا شعب واحد، فأنا لست مع الفيدرالية لا في شمال العراق ولا في جنوب العراق، لأنه أنا أخشى شعبنا له خاصية معينة وله ميزات خاصة، خوفا أن نخطو الخطوة الأولى وندفع الثمن في المستقبل وسوف نلعن من قبل أجيالنا ومن قبل أحفادنا. علينا، أنا شخصيا أقول، علينا أن نحافظ على خارطة العراق من شمال العراق وحتى جنوب العراق، وأنت تعلم هناك ضغوطات كبيرة وهناك مكاسب سوف تتحقق من قبل جهات معينة على حساب اسم فيدرالية. لحد هالساعة هذه لم تكن هناك فيدرالية واضحة ولم تكن هناك مطالب واضحة، وإنما علينا أن نوافق على مبدأ الفيدرالية، وهذا أنا أعتبره شخصيا تجاوز على حقوق كثير من العراقيين. هناك قسم من إخواننا في جنوب العراق على الفيدرالية، هذا ليس رأي كل الشارع في جنوب العراق، وعندما يوافق الفيدرالية بالنسبة للأخوة الكرد كن على ثقة، هناك ضغط من الأحزاب السياسية في شمال العراق، ولو تحتك بقسم من أهلنا الكرد سوف يخبرك بأنه يتمنى أن يكون داخل خارطة العراق وأن يؤمن بتمزيق وحدة العراق على أساس طائفي أو على أساس قومي أو على أساس جغرافي أو على حتى على أساس إداري. إن شاء الله سوف نتوصل بمبدأ التوافق على صيغة معينة ترضي كل الأطراف، ونحن باقين في اللجنة الدستورية حتى انتهاء كتابة مسودة الدستور.
من جانبه أوضح عضو كتلة الائتلاف العراقي الموحد في الجمعية الوطنية الشيخ جلال الدين الصغير، أوضح أن هذه المخاوف بنيت على أساس غير صحيح، معتبرا الفيدرالية هي حق من حقوق سكان المناطق التي تطالب بها مثل جنوب العراق أو شماله.
هناك أولا ثقافة سيئة، وهذه الثقافة سربت على عمد، وأعتقد أن من سربها هو حزب البعث نفسه. تتحدث عن أن الفيدرالية تعني التجزئة، والناس في الكثير من الأحيان لا يفهمون الفيدرالية، لذلك ركنوا إلى هذه المخاوف وتصوروا بأن الفيدرالية تعني التجزئة. لا أتحدث هنا عن من سبب هذا الواقع، ولكن هناك واقع اسمه الشيعة وآلامهم، واسمه الأكراد ومعاناتهم، واسمه السنة العرب، وبعض هؤلاء أيضا تضرروا مثل ما تضررنا، والإرهاب الذي يضرب بأطنابه على المنطقة السنية ولا يتيح لها الممارسة السياسية الكاملة أو القدرة على التعبير الكامل عن أطروحاتهم السياسية. لذلك كيف ننظم نحت العراق؟ هناك مخاوف، هذه المخاوف إن لم تلغى عند إسه نجع العراق يتجه باتجاه التجزئة، وهناك أكثر من قوى طامعة في هذه القضية. نحن رأينا كيف تتدخل الأردن، وكيف تتدخل سوريا، وكيف تتدخل السعودية، وكيف تتدخل الإمارات، وكيف تتدخل مصر في ما أتيح لها نتيجة الفراغ السياسي أو الفراغ الموجود في المحافظات الغربية. رأيناها تتدخل وبعض أفراد هؤلاء يفجرون أنفسهم أو يعملون بالسلاح أو ما إلى ذلك مما خلقوا كل هذه الأزمة. كيف يمكن أن نكون حكماء في معالجة هذه القضايا؟ مسألة المواطنة ومسألة كلنا عراقيين وأمثال هذه القضايا عزيزة على القلب، ولكن ما صنعته أحداث هذه السنوات لم تجعل ثمة من يطمئن إلى هذا المصطلح لمحضه. يريد ضمانات ويريد أن يتمتع بعراقيته، يريد عراقية تؤمن له أن لا تعود العملية السياسية إلى نقطة الصفر، ثم ليعود ليسمع بيان رقم واحد وليسمع مجموعة من العسكر اتفقت مع هذه القوى الكبرى أو تلك القوى الكبرى لتطيح بها النظام السياسي. نريد العراق الواحد، لكن شريطة أن تضمن عملية إزالة هذه المخاوف.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى سيدتي وسادتي في بغداد، ففي لقاء خاص بإذاعة العراق الحر تحدث السيد عاصم جهاد المسؤول الإعلامي في وزارة النفط العراقية عن تفاصيل الاتفاقية التي أبرمت مؤخرا مع إيران في مجال النفط خلال الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء العراقي الدكتور إبراهيم الجعفري مؤخرا إلى إيران. اللقاء أجراه مراسل الإذاعة ليث أحمد.
نقلت وسائل الإعلام العراقية عن المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية حميد رضا آصفي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي قوله أن زيارة رئيس الوزراء العراقي الدكتور إبراهيم الجعفري للجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت مثمرة وتمخضت عن عقد اتفاقيات جديدة أبرمت بين الطرفين في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والتجارية. من بين هذه الاتفاقيات مد 3 أنابيب لنقل النفط ومشتقاته بين البلدين. ومن أجل التعرف على مزيد من تفاصيل هذه الاتفاقية تحدث لإذاعتنا المسؤول الإعلامي في وزارة النفط عاصم جهاد.
هناك نية في مد أنبوب آخر لتزويد العراق بالبنزين. هناك أيضا موضوع زيادة التعاون في مجال المشتقات النفطية، حيث يستورد العراق الآن كميات كبيرة من الجارة إيران، وأيضا تفعيل طريق البري عن طريق المنذرية لنقل المنتجات النفطية المستوردة من قبل إيران، لأن هذا الطريق مختصر وأيضا بالإمكان الاستفادة في تزويد المحافظات الديالة والمدن المجاورة لها، بالإضافة إلى منطقة الرصافة. هناك أيضا تفعيل في مجال التدريب الكوادر النفطية العراقية في إيران، وأيضا تفعيل مسألة تبادل الخبرات. أبدأ الجانب الإيراني استعدادا للتعاون مع العراق ووضع إمكانياته في تأهيل المصافي وأيضا المشاركة في عمليات الحفر والاستخراج وغير ذلك. يعني هذه أبرز ملامح المذكرة التي سيتم التوقيع عليها هذا اليوم.
وأكد عاصم جهاد أن الجانب الإيراني سيتحمل كافة تكاليف هذه المشاريع المؤمل إنجازها خلال سنة كاملة.
طول الأنبوب يعني هو بحدود 40 كيلومتر، سوف تتكفل إيران بدفع نفقات هذه المشاريع جميعها، وسوف تنفذ هذه المشاريع من قبل الجانب الإيراني بالتعاون مع الجانب العراقي.
هل هنالك مدة زمنية محددة للانتهاء من هذا المشروع؟ وما هي مردودات مد مثل هذه الخطوط، مردودات الاقتصادية على الجانب العراقي؟
المشروع أعتقد من 6 شهور إلى سنة، ونأمل أنه يتم بأسرع من هذا الوقت بالنظر لحاجة العراق لهذا المشروع. الهدف من هذا المشروع أولا بجوانب عديدة، منها أنه الحكومة العراقية ترغب في زيادة حجم التعاون والتقارب مع دول الجوار، وهذه السياسة، واستثمار الثروة الوطنية في التقارب مع الشعوب وليس للنزاعات والحروب كما كانت تحصل في السابق. ولهذا العراق يرغب في تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية مع دول الجوار. هذا المشروع سوف يوفر للعراق عوائد مالية بالتأكيد، لأنه سوف يخفض من التكاليف في هذا المجال، وأيضا يحقق جانب من انسيابية تدفق المنتجات النفطية إلى العراق وسهولة وصولها وضمان استمراريتها عن طريق هذه الأنابيب. وأيضا يعني الجانب الاقتصادي بالتأكيد سوف ينعكس على الجانب السياسي. حكومة العراق ترغب في زيادة حجم التعاون الاقتصادي والسياسي مع دول الجوار، وتود استثمار الثروة الوطنية في التقارب مع دول الجوار لا في خلق مشاكل ونزاعات وحروب كما كانت تحصل في السابق.
هذه الخطوة هل ممكن أن تتبع خطوات أخرى كي تكون منفذ للعراق في تصدير مشتقات النفط؟
كما تعلم أن الصادرات العراقية تتم الآن عن طريق المرافق الجنوبية، وهي تستوعب جميع الصادرات الحالية والية، وبالتالي لا يحتاج الآن العراق إلى منفذ آخر عن طريق إيران، وإنما الآن فقط أنه العراق ما يحتاجه هو تزويده بالمشتقات النفطية، لأنه البلد يعاني من نقص كبير بسبب قلة المصافي وبسبب التركة الثقيلة فيما يخص المنشآت النفطية العراقية.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق
الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مخاش ورد وسح ورد مخاش ورد راسك شيبان شيبان راسك شيبان شيبان
وعمي يا بيع الورد عمي يا بيع الورد قل لي الورد بيش قل لي قل لي الورد بيش قل لي بلك تدوس على الورد بلك تدوس على الورد وتسوي خلا خلا وتسوي خلا خلا باشر يصير حساب يوبا باشر يصير حساب يوبا ولما اشتيا لما لما اشتيا لما
من إذاعة العراق الحرة عودة مستمعين الأكارم إلى التقارير. هذه المرة سنقوم بجولة على المحافظات العراقية. محطتنا الأولى ستكون أربيل حيث عقد في مبنى المجلس الوطني مؤتمر صحفي أعلن فيه نائب رئيس المجلس الوطني في إقليم كردستان عن تفاصيل المقترحات التي عدتها لجنة دعم وإسناد ممثلي القائمة الكردستانية في لجنة صياغة الدستور العراقي. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا عبد الحميد زيباري.
أعلن اليوم كمال كركوكي نائب رئيس المجلس الوطني لكردستان العراق في مؤتمر صحفي عقده بمبنى المجلس الوطني في كردستان أعلن عن اقتراحات لجنة إسناد ممثلي قائمة التحالف الكردستاني في لجنة كتابة مسودة الدستور العراقي الجديد. وقدم كركوكي في بداية مؤتمره الصحفي توضيحا حول هذه اللجنة وقال أن اللجنة شكلت بتوجيهات كل من جلال الطالباني رئيس الجمهورية العراقي ومجهود بارزيت إقليم كردستان وأعدت مسودة اقتراحات قدمتها إلى أعضاء الكرد في لجنة الدستور العراقي لعرضها على أعضاء الأطراف الأخرى في لجنة كتابة الدستور. وفي تصريح لإذاعة العراق الحر أشار كركوكي إلى أن الاقتراحات الكردية تتمخض في عدة نقاط وقال
أن المقترح فيه أشياء كثيرة ومهمة بالنسبة لنا ولكل العراق. الاسم الدولة يكون جمهورية العراق الاتحادية أو الفيدرال.
وقال كركوكي أن هذه الاقتراحات تتضمن بأن يكون اسم الدولة جمهورية العراق الفيدرالي أو الاتحادي ونظام الحكم أن يكون جمهوري برلماني اتحادي فيدرالي ديمقراطي تعددي ويجري تقاسم السلطة بين الحكومة الاتحادية وبين حكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارة المحلية ويكون النظام الفيدرالي على أساس الحقائق الجغرافية والتاريخية وليس على أساس أثني أو مذهبي وأن تخضع القوات المسلحة للسيطرة المدنية وتحديد ميزانية لقوات المسلحة لا تتجاوز 4% من ميزانية العراق وأن يحتفظ كل أقليم فيدرالي بقواته المسلحة وأن تتكون دولة العراق من قوميتين رئيسيتين العربية والكردية وأن الشعب العربي جزء من الأمة العربية والشعب الكردي جزء من الأمة الكردية مع إقرار الحقوق المشروعة للقوميات الأخرى. وأضاف كركوكي يجب أن تكون الثروات الطبيعية والنفطية ملكا للأقليم وأن تتولى حكومة الأقاليم بعملية الاستخراج والإدارة والتوزيع وتخصيص نسبة 5% من واردات الثروة للمحافظة ونسبة 60% لحكومة الأقليم و 35% للحكومة الاتحادية. وأوضح أنه يكون لشعب كردستان العراق حق تقرير المصير بعد مرور 8 سنوات من العمل بهذا الدستور أو في الحالات التالية إذا تغير النظام الديمقراطي الفيدرالي أو إذا تعرض للعدوان أو للاضطهاد أو استقطاع أي منطقة وتعرف وفق الحقائق الجغرافية والتاريخية بأنها جزء من كردستان العراق أو الامتناع عن إلحاقها فعند ذلك يجري الإفتاء بشكل مباشر. عبد الحميد زباري إذاعة العراق الحر أربيل.
نبقى سيداتي وسادتي في كردستان العراق لكن هذه المرة في محافظة دهوك التي يزورها حاليا السفير الروسي في العراق وذلك في إطار جولته لإقليم كردستان. عبد الخالق سلطان وفانا بالمزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير.
في صبيحة هذا اليوم استقبل السيد تمر رمضان محافظ دهوك السفير الروسي الفيدرالي فلاديمير جاموف في العراق وفي هذا اللقاء أعرب السفير الروسي عن سعادته بزيارته لمحافظة دهوك وذلك للأجواء والظروف الأمنية التي تتمتع بها هذه المحافظة نسبة إلى محافظات العراق الأخرى. وحول سبب زيارته التي خص بها محافظة دهوك تحدث السيد السفير قائلا
علاقات جيدة وقديمة وبطبيعة الجهاد استئناف التسليات في المجالات المختلفة. وقبل يومين كان لدينا زيارة في مقاصة إربيل ولقاءات العديدة، وقبل كل شيء لقاء ممتاز جيد جدا مع سيادة رئيس مسعود البرزاني. بعد ذلك احنا وصلنا الى مقاصة دندخوك واحنا مرتاحين جدا، كان هناك الاستقبال جيد والأخوي ولقاءات العديدة، وان شاء الله تتوج هذه الزيارة الى
كان هذا فلاديمير جاموف السفير الروسي في العراق متحدثا عن الأسباب التي دعته لزيارة محافظة دهوك لأول مرة. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
وننتقل مستمعي الأعزاء إلى الموصل، حيث عقد المؤتمر الدوري الخاص بالمحافظات نينوى أربيل ودهوك، وذلك بحضور محافظ نينوى وممثلين عن القوات متعددة الجنسيات. وقد تم في المؤتمر مناقشة عدة قضايا هامة تتعلق بالملف الأمني والاقتصادي والخدمي. محمد الكاتب لديه المزيد من التفاصيل.
بحضور دريد الكشمولة محافظ نينوى ونوزاد هادي محافظ أربيل وتمر رمضان محافظ دهوك، عقد المؤتمر الدوري الخاص بالمحافظات الحدودية الثلاث في مدينة الموصل. وتم خلال جلسة المؤتمر التي حضرها خسرو غوران نائب محافظ نينوى وعدد من أعضاء مجلس المحافظة وممثلين عن القوات متعددة الجنسيات العاملة في المنطقة، مناقشة جملة أمور تتعلق بهذه المحافظات ومنها أوضاعها الأمنية واتخاذ كافة التدابير والإجراءات المشتركة بين هذه الأطراف لإقرارها وتوطيدها، وخاصة في محافظة نينوى عن طريق تفعيل عمل نقاط التفتيش والسيطرات على الطرق الواصلة بين المحافظات ومداخل المدن، والتأكيد على عمليات تفتيش وتدقيق دخول المركبات والأفراد، وكذلك تفعيل واجبات القوات الأمنية المختلفة والعمل على تأهيلها وتوفير كافة مستلزماتها واحتياجات أداء واجباتها إلى غير ذلك من الإجراءات الأمنية الأخرى. كما ناقش المؤتمر أيضا الجوانب الاقتصادية التي تجمع بين هذه المحافظات من قبيل تسهيل دخول ونقل مختلف البضائع والسلع فيما بينها، وخاصة منها مواد الحصة التموينية الشهرية وكذلك مشتقات النفط والمحروقات بأنواعها. هذا إلى جانب تطرق إلى مناقشة عدد من القضايا الأخرى التي تشكل محور اهتمام هذه الأطراف. يذكر أن مؤتمرا دوريا يجمع بين المحافظات الشمالية الثلاث ويعقد جلساته بشكل دوري في كل منها بهدف مناقشة سبل التعاون المشترك بينها ومعالجة وتذليل كافة العقبات التي تحول دون تقديم أفضل الخدمات إلى مواطنيها. محمد الكاتب، إذاعة العراق الحر، الموصل.
من إذاعة العراق الحر نواصل متابعتنا للتقارير، وننتقل أعزائي إلى بعقوبة، حيث أقيم المعرض الشخصي الرابع للفنانة العراقية نداء البياتي على قاعة الشهيد عفنان. مراسل الإذاعة سالم حسين تجول في أروقة المعرض والتقى بالفنان مثنى البهرزي الذي تحدث عن المشهد الفني في المحافظة، وبداية تحدث عن تاريخ تأسيس القاعة الفنية، حيث قال:
تأسست قاعة أفنان أو الطفلة الشهيدة أفنان عبد اللطيف في 30/6/2005، وكان المعرض افتتاح مثنى البهرزي. هذه القاعة بذرة جديدة لمحافظة ديالى حتى تلم الشمل كل المثقفين والأدباء والفنانين، ومحاولة لتنوير الطريق، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن الجمهور.
هل إدارة القاعة ستقوم بأنشطة ثقافية؟
أكيد طبعا الأنشطة الثقافية مستمرة. احنا بالبداية بلشنا بالمعارض وأكو أمسيات تقام. القاعة مستعدة لاحتضان أي حدث أدبي ولا فني حتى في الجوانب الأخرى، يعني ممكن المسرحيين، ممكن الفنانين التشكيليين، ممكن الأدباء، ممكن الصحفيين يقدمون أمسيات أو يصير ندوات لمناقشة الوضع البلد.
مثنى البهرزي من الفنانين الشباب المبدعين في الفن التشكيلي، ما تقييمك للمشهد التشكيلي الديالي؟
حقيقة الأمر الديالة بتعاني من زمان من مشاكل كثيرة، وخصوصا في الجانب الفنون التشكيلية. كانت بالدرجة الأولى مسألة القاعة، عدم وجود قاعة. هسه أصبح هذا الجانب أو هاي القاعة المتنفس لكثير من الفنانين حتى يلتقون، وإن شاء الله تكون مبادرة خير. المشاكل الأخرى اللي يعاني من عندها أغلب الفنانين التشكيليين زملائنا حقيقة عدم التواصل مع بغداد، عدم التواصل مع العالمية، عدم التواصل مع حتى المحلية العراقية. أغلب الفنانين متقوقعين في جوانب معينة وماخذين الفكرة على أساس أنه المبدع العراقي أو الفنان التشكيلي هو متفرد ومتفرد في عمله وحتى في عرض اللوحات، وهذه المسألة أصبحت يعني لا تليق بالفنان في دياله والفنان التشكيلي بالأخص، لأنه عملية الانتشار من خلال الانترنت ومن خلال المحطات الفضائية ومن خلال المعارض اللي تقام بالعالم وعلى مستوى الدول العربية والعالمية وحتى على مستوى العراق بحد ذاته أصبحت خارج حدود النطاق الحيز الضيق السابق. هسه العملية الرائدة لها حركة والرائدة لها تأسيس جماعات حقيقية مثل ما كانت بالستينات، ونتأمل أنه ترجع بالستينات والخمسينات تأسيس جماعات فنية وعلى مستوى كبير إن شاء الله.
الآن تسود الحرية في البلد، ما انعكاس ذلك على الفنان التشكيلي في المحافظة؟
الفنان التشكيلي كان وما زال لحد الآن مغلق على نفسه يعني، وللأسف يعني انعكاسات الشارع وانعكاسات الأمور اللي تمر على المواطن العراقي بدأت تأثر وبدأت تكون واضحة باللوحة وباللمسات الفنية يعني، ولكن نطمح على أن يكون هناك جانب خير أو جانب فرح أكثر، ونتمنى أن يكون للعراق وجه جديد إن شاء الله.
وتحدثت لنا الفنانة نداء البياتي عن المعرض حيث قالت:
أقيم هذا المعرض الشخصي الرابع بعنوان الانتظار كبداية للحركة التشكيلية في دياله. هذا المعرض يعكس ما نمر به من واقع المرحلة الراهنة اللي يمر بها العراق ككيانات إنسانية تتأثر وتأثر بالواقع. جسدت في هذه اللوحات اللي يضمنها المعرض بداية من صمت الموسيقى، الأغنية السومرية الرائع، إلى معاناة الإنسان وحوار عبر الزمن وفعل الجلاد، ومن ثم العودة إلى الأهوار، ونقف أمام ضحكة حورية البحر ثم نقف أمام العين الباكية. وشكرا.
الناقد التشكيلي عمر الحسوك كان له رأي بالمعرض. الحقيقة عرض مثل هذه اللوحات في مثل هذه الظروف اللي يمر بها بلدنا شيء من دواعي السرور، بأن فنانة تشكيلية من ديالة تقيم وتعرض مثل هكذا منتوج وبإخراج جيد وبعدد جيد من اللوحات التشكيلية بمواضيع وبأساليب وبتكنيك جيد. استطاعت الفنانة نداء البياتي أن تحقق مستوى إبداعي جيد جدا.
كان هذا التقرير عن المعرض التي أقيم في بعقوبة للفنانة نداء البياتي. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
الحياة ينبوع أفكار.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة.
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر. ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر، وعودة مستمعين الأعزاء إلى تقارير المراسلين. هذه المرة ننتقل إلى مراسلين في العواصم العربية. بداية نتوقف في عمان، ففي بيان لها أعلنت هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي المخلوع أنها اختارت المحامي الأردني عصام الغزاوي ناطقا باسم الهيئة خلفا لزياد خصاونة الذي أعلن انسحابه من الهيئة. حازم بيضين والتفاصيل.
رفض المحامون الأردنيون المتبرعون بالدفاع عن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين قبول صلاحية المحكمة الخاصة التي يمثل أمامها، وطالبوا بترتيب لقاء معه وإعطائه المشورة القانونية اللازمة وأخذ التوجيهات لإعطائه حق الدفاع المشروع، كما دعت إلى تأمين حماية لمحامي صدام حسين العراقيين وغير العراقيين والكف عن تهديدهم وإرهابهم. وأكدت هيئة المحامين التي أطلق عليها صدام من سجنه اسم هيئة الإسناد في بيان عبر الإنترنت أنها لا تعترف بسلطة المحكمة الجنائية الخاصة، ورأت في احتجاز صدام عملا غير قانوني، وبالتالي حملت السلطة التي تحتجزه التبعات القانونية التي تترتب على ذلك. ويجيء هذا البيان على الإنترنت بعد أن أعلنت عائلة صدام الأسبوع الماضي تغييرات في تركيبة هيئة الدفاع، وتحدثت عن تشكيل لجنة توجيه عليا سياسية الصبغة بعضوية الأمريكي الأسبق رامزي كلارك ورئيس الوزراء الفرنسي السابق رولان دوما والرئيس الجزائري الأسبق أحمد بن بلا والرئيس الماليزي السابق مهاتير محمد. وقد ذيل البيان بإشارة إلى كلارك كمرجعية باللغة الإنجليزية ودوما باللغات الأوروبية، كما ذكر المحامي الأردني عصام الغزاوي ناطقا باسم الهيئة خلفا لزياد خصاونة الذي أعلن انسحابه. والمعروف أن ممثل هيئة الإسناد المحامي العراقي خليل الدليمي قابل صدام 3 مرات، الأولى بعد عام من اعتقاله والثانية في نيسان ثم في حزيران الماضي. والمعروف أيضا أن 800 محام أردني يقولون إنهم يتبرعون بالدفاع عن صدام، وقد جرى استبدال أول ناطق باسمهم في حين أعلن الثاني انسحابه من الهيئة. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
ومن عمان ننتقل إلى الكويت، فقبل مغادرته إلى تركيا لحضور الاجتماع الثاني لوزراء داخلية دول الجوار العراقي، أكد وزير الداخلية الكويتي أن ما تشهده الساحة العراقية من أعمال إرهابية لا يمت للدين الإسلامي بصلة، كما أكد الوزير الكويتي على ضرورة دعم دول الجوار للعراق. سعد العجمي لديه المزيد من التفاصيل.
أعرب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ نواف الأحمد عن الأمل في أن تساهم قرارات اجتماع وزراء داخلية الدول المجاورة للعراق في إيجاد رؤية موحدة وخطة محددة لمواجهة الانعكاسات السلبية للأوضاع على الساحة العراقية. وقال الشيخ نواف قبيل مغادرته إلى اسطنبول للمشاركة في اجتماع وزراء داخلية دول الجوار العراقية الذي بدأ أعماله هناك، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية أن ما يحدث في العراق من أعمال إرهابية وقتل الأبرياء لا يمت للدين الإسلامي بصلة، ويتطلب من الجميع المساهمة في مساعدة الشعب العراقي. وعن القرارات المقترحة لوزراء الداخلية المشاركين في الاجتماع، أوضح الشيخ نواف أنه يتمنى أن يكون هناك تطبيق لما سيصدر عن هذا الاجتماع الذي يهدف إلى مساعدة الإخوان في العراق على أن ينعكس تفعيل هذه القرارات عمليا على أرض الواقع حتى يعم الأمن والاستقرار في ذلك البلد الشقيق. وذكر إن أهم ما يتضمنه جدول أعمال الاجتماع هو ما يتعلق بالتنسيق الأمني المشترك لدول جوار العراق لمنع تسلل الإرهابيين من العراق وإليه، وهذا من شأنه أن يوقف عجلة الإرهاب على الأراضي العراقية في المدى المنظور، وأن يمنع تداعيات وانعكاسات الأوضاع الحالية في العراق على الدول المجاورة. وأكد الشيخ نواف وجود إجماع منذ الاجتماع السابق لدول جوار العراق الذي عقد في الجمهورية الإيرانية على ضبط حدود الدول المجاورة للعراق، لا سيما أن هذا الموضوع مهم جدا بالنسبة للعراقيين، مشيرا إلى حرص دول جوار العراق على بذل جهودها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار على الساحة العراقية لتبدأ مرحلة إعادة إعمار العراق. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
هذه إذاعة العراق الحر.
لا تصارو قسلت صلفت بكابا
الآن سيدتي وسادتي سنتابع حلقة من برنامج موزائيك، حيث ستقدم ميسون أبو الحب ملفا عن مدينة كركوك.
إذاعة العراق الحر تقدم موزائيك. موزائيك برنامج أسبوعي منوع تعده وتقدمه لكم ميسون أبو الحب.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في برنامج موزايك. ورد اسم مدينة كركوك في التاريخ القديم، وورد الاسم في الواقع بأشكال عديدة ومختلفة. أطلق اسم جرمكان على مدينة كركوك في العهد الساساني، كما أطلق عليها في المصادر السريانية اسم بيرث جرما. وهناك رأي يفيد بأن مدينة كرخة المذكورة في المصادر التاريخية هي نفسها مدينة كركوك الحالية. ياقوت الحموي أطلق اسم كرخيني لأول مرة على مدينة كركوك في كتابه معجم البلدان، ومن المعروف أن كركوك كانت تسمى كرخيني لغاية القرن السابع الهجري. أسماء مدينة كركوك عبر التاريخ متعددة، غير أن الأمر الأكيد أن هذه المدينة تمثل جزءا من تاريخ العراق القديم، وقد قصدها الكثير من الأقوام على مدى هذا التاريخ، كما تعرضت إلى الكثير من الغزوات الخارجية. أحد المعالم الأثرية في مدينة كركوك هي قلعتها. يعود تاريخ هذه القلعة إلى 2500 سنة قبل الميلاد، ومن المعتقد أن السومريين هم أول من سكن هذه القلعة، ثم تعاقبت عليها الأقوام المختلفة عبر التاريخ. أياد طارق حسين مدير آثار كركوك يحدثنا عن قلعة كركوك.
يعني عمر قلعة كركوك ما يقارب 4500 إلى 5000 سنة، تعود للفترة السومرية عصر فجر السلالات. أول قوم سكنوا قلعة كركوك هم السومريين، وهم أول من سكنوا قلعة كركوك. سكنوا في قلعة كركوك هم السومريون. بعد السومريين عاشت حضارات مختلفة في قلعة كركوك: الأكديين، الميتانيين، البابليين، الآشوريين، الفرس، إلى الدولة العثمانية. البيوت الحالية الموجودة في قلعة كركوك على سطح قلعة كركوك تعود للفترة العثمانية.
ترى ما الذي تحويه قلعة كركوك وما هي المعالم الحضارية والسياحية والأثرية فيها؟
عندنا في قلعة كركوك حوالي حاليا ما يقارب 42 دار تراثي. عندنا جوامع في قلعة كركوك، جوامع أثرية. عندنا الجامع الكبير في قلعة كركوك، أقدم جامع في العراق. عندنا مرقد جامع النبي دانيال. عندنا الكنيسة، كنيسة أم الأحزان، كنيسة تراثية في قلعة كركوك. توجد لدينا في قلعة كركوك قيصرية، اسمها قيصرية قلعة كركوك، تتألف من 34 دكان. هذه القيصرية كانت تحت أنقاض، مدفونة تحت الأنقاض. باشرنا بتنظيف هذا السوق وأظهرنا سقوف هذه الدكاكين. مرحلة ثانية قمنا بإعادة بناء هذه الدكاكين. 34 محل، 17 مقابل 17 محل، تعود للفترة الأتابكية، يتألف من طابقين.
في قلعة كركوك أيضا هناك ما يدعى بالقبة الخضراء التي يعود تاريخها إلى ما قبل 700 سنة تقريبا. لهذه القبة قصة خاصة. قصة القبة الخضراء يرويها لنا مدير آثار كركوك أياد طارق حسين.
القبة الخضراء هي مرقد لفتاة دفنت في المنطقة، اسم الفتاة بغداء خاتون. كانت في نيتها أن تروح للحج، تريد تحج بيت الله. توفت في قلعة كركوك، والدها كان من أغنياء كركوك، بنى لها هذه المنارة ودفنها داخل القبة.
في قلعة كركوك أيضا ما يدعى بقيصرية كركوك، وفيها رموز لعدد أيام السنة وعدد الأشهر وعدد أيام الأسبوع وحتى عدد ساعات اليوم.
قيصرية كركوك التراثي، قيصرية كركوك التراثي يتألف من 360 عقار. هذه تشمل على بنية القيصرية حسب تقويم. 360 عقار تمثل عدد أيام السنة. قيصرية كركوك فيها 7 أبواب تمثل عدد أيام الأسبوع. في داخل القيصرية 24 زقاق، ساعة تمثل عدنا عدد ساعات اليوم بالضبط، يعني اليوم 24 ساعة. أدى بالطابق الأول بالقيصرية 12 شقة اللي هي عدد أشهر السنة. السنة من 12 شهر ففيها 12 شقة. يعني القيصرية مبنية أيضا في فترة الدولة العثمانية حوالي 160 سنة على شكل تقويم سنوي.
قلعة كركوك معلم سياحي ضخم في العراق، ويحتاج إلى أموال لأعمال الترميم ولتحويل هذا الموقع إلى مقصد سياحي في المستقبل، غير أن دائرة الآثار في كركوك تعاني من شحة هذه الأموال.
دائرتنا مفتشية آثار كركوك كانت لديها خطة ل تحويل قلعة كركوك إلى مرفق سياحي قبل الأحداث. اشتغلنا في قلعة كركوك لمدة سنتين. كانت أكو مبالغ مخصصة من ديوان الرئاسة، خصصونا مبلغ خطة خمسية لمدة 5 سنوات. اشتغلنا خلال أول سنة، قمنا بتعمير 10 بيوت تراثية في قلعة كركوك، والسنة الثانية كانت عندنا خطة لصيانة وإعادة بناء 12 دار تراثي. بسبب الحرب توقفت الأعمال، توقفت أعمالنا في قلعة كركوك. كان عندنا من قبل الحرب أعمال صيانة في قشلة كركوك اللي حاليا مقر دائرتنا، مقر مفتشيتنا. بعد الأحداث توقفت كل الأعمال بسبب الناحية المالية، يعني ما عندنا تخصيصات مالية لتكملة تلك الأعمال.
رغم هذه المشاكل المالية التي تعاني منها دائرة الآثار في كركوك، هناك طموح في أن تتمكن الدائرة من الحصول على الأموال اللازمة لتحويل القلعة وقشلتها إلى معلم سياحي يزهو به العراق، كما يشرح لنا ذلك مدير الدائرة.
هي العامة للآثار والتراث في بغداد طلبت من عندنا في الآونة الأخيرة خطة لصيانة، لتكملة صيانة حوالي 8 بيوت تراثية في قلعة كركوك وتحويلها إلى مرافق سياحية. من ضمن هذه البيوت، من ضمن إضافة إلى هذه الأعمال، تبليط الشوارع الداخلية في قلعة كركوك، إيصال الماء والكهرباء إلى هذه البيوت التراثية. وعندنا خطة في قشلة كركوك همنا تحويل القشلة إلى مرفق سياحي، مجمع ثقافي، عفوا مجمع ثقافي في مدينة كركوك.
غير أن مشاكل قلعة كركوك وقشلتها لا تقتصر على الجانب المالي فقط، هناك تجاوزات قام بها البعض، ويشكو مدير دائرة الآثار في كركوك من عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لردع هؤلاء المتجاوزين والحفاظ على هذا المعلم التراثي.
بعد الأحداث قاموا بعض مواطنين من كركوك أو من خارج كركوك بهدم قسم من سقوف الدور التراثية لسرقة الشلمانات والحديد الموجود في تلك السقوف، يعني يقومون بهدم السقف ويسرقون الشلمانات، وهذا تأثر على الحالة الإنشائية للبيت. السرقات اللي حصلت عندنا في قلعة كركوك بس المواد الإنشائية. من ضمن هذه التجاوزات قيام قسم من السواقين النقل الخاص بهدم الجدار الخلفي للقشلة وإدخال سياراتهم واستعمالها كجراج، كموقف سيارات وجراج للخطوط الداخلية في كركوك. فاتحنا المحافظة ومديرية الشرطة في كركوك بكتب رسمية ولكن بدون جدول، يعني لا شرطة كركوك، مديرية الشرطة ولا محافظة كركوك سووا إجراء. التجاوزات اللي حصلت على آثار كركوك عندنا تل جلوتتة على طريق تكريت تل أثري، قام بعض المواطنين من كركوك ببناء بيوت على سفح التل، حوالي 6-7 بيوت بناء بالبلوك تجاوزوا على التل الأثري وقاموا ببناء بيوت، وحاليا ما نقدر نتخذ أي إجراء ضدهم بالرغم من يعني مفاتحة الجهات الرسمية. المحافظة طبعا دورها تؤدي الواجب اللي عليها، الواجب اللي على المحافظة أن تخاطب مديريات الشرطة، مديرية شرطة كركوك، بس مديرية شرطة كركوك ما تتخذ الإجراء المطلوب. يعني قبل حوالي أسبوعين آخر كتاب إجانا من بغداد لتفاتح المحافظة حول هذا الجدار المهدوم ولكن بدون نتيجة.
في كركوك أيضا ما يعرف بالنار الأزلية، وهو ما يضفي طابعا خاصا على هذه المدينة. مراسل إذاعة العراق الحر في كركوك نهاد البياتي يعطينا صورة متكاملة عن هذه النار الأزلية وعن أهميتها وعن العادات والتقاليد المرتبطة بها في المنطقة.
كركوك النار الأزلية تعتبر معلما أثريا بارزا من المعالم المميزة لمدينة كركوك منذ أقدم العصور. ومن ناحية العلمية تعتبر النار الأزلية ظاهرة جيولوجية فريدة، حيث الاشتعال الدائم للغاز الطبيعي المتسرب من عمق الأرض، إذ استمرت النار الأزلية وصمدت أمام الأمطار الغزيرة ولم تجدي نفعا المحاولات العديدة لإطفائها عند الحرب العالمية الثانية. وقد سكنت النار الأزلية في التراث الشعبي للمنطقة بأشكال عدة.
ويقول جليل محمد شريف القاص وصحفي الكردي:
وبحكم تواجد العشائر الكردية في محيط هذه النيران، ارتبطت هذه النيران ببعض العقائد الاجتماعية والدينية التي عند هؤلاء الكرد، ومنها ما هي معروفة بالربط بين الأولياء الصالحين وولادة الذكور عند بعض النساء أو عدم ولادتهم لأسباب ما. فلذلك يذكر أن النساء الكرديات اللاتي لم يكن يلدن الذكور كن يذهبن إلى ذلك الموقع ويترجون من تلك النيران أو من يتصور أن هناك شخص أولي صالح وراء تلك النيران فيدعون أو يترجون منه أن يكون سببا لولادة الذكور وهي أمنيتهن العريقة. وقيل في اللغة الكردية بعض العبارات التي وردت عند الباحث الاجتماعي على الدين سجادي، وقد أخذها منه الباحثون الاجتماعيون فيما بعد، وهي أن النساء كن يقولن با وقرقر بقر هاتم بوكر هاتم، أي يا أيها الولي الصالح با وقرقر جئنا أو جئت متلهفة لكي تعطيني أو تسبب لي منحي ولدا بكرا.
يقال إن نبوخذ نصر تخلص من مهندس الجناية المعلقة بحرقه في هذه النار، عندما أخبره هذا المهندس بسر إحدى القطع الحجرية التي لو أزيلت من بناء الجنائن هوت جميعها إلى الأرض، كما استمد الأسكندر الكبير فكرة المنجنيق عندما مر بجانب هذه النيران.
وبهذا الصدد يقول الباحث التركماني مولود طه قايتشي:
من المظاهر التي نستشف منها على أهمية هذا الموقع أن النساء في السابق كنا يحضرن إلى هذا الموقع فينبشن الأرض لإيجاد مصدر نائي، فإذا اشتعلت المنطقة لوجود غاز فيها تفاءلنا بالخير، وإذا لم تشتعل تشاءمنا. وكذلك النساء اللواتي يخفقن في الإنجار فكنا يذهبن إلى هذا الموقع ويضعن بيضة على النار الهادئة على الأجزاء التي فيها تكون النار هادئة، فإذا استوت البيضة بالشكل المطلوب تفاءلنا، وإذا تفجرت بفعل عدم توازن وصول النار إلى جميع مناطق البيضة تشاءمنا. عنصري النار التي هي رمز القوة والسطوة ورمز البيضة الذي يدل على الإنجاب والإخصاب، نستنتج كون هذه المنطقة كانت في السابق قدوما من التفكير السابق للإنسانية في العصور القديمة كانت تضفي على هذه المنطقة شيئا بل الكثير من القدسية.
إن النار الأزلية ليست نارا واحدة، بل هناك نيران أخرى ثانوية تظهر في أماكن قريبة منها، كما إن هذه النيران في حركة دائمة تغير أماكنها ببطء شديد نظرا لتغيير مسارات الغاز في العمق وبالقرب من سطح الأرض. على بعد عشرات الأمتار من هذه النيران كان أول بئر نفطي في العراق، حفر في 14/10/1927 بالقرب من قرية شوراء، والذي استمر بالعمل حتى أغرق عام 1940.
وعن الجانب العلمي يرى مهندس المكامن النفطية في شركة نفط الشمال ماجد حسين:
ظاهرة معروفة جيولوجيا وموجودة في المنطقة منذ آلاف السنين، فهي عبارة عن نضوح للمواد الهيدروكربونية من التراكيب النفطية القريبة من سطح الأرض، حيث تصل هذه المواد الغاز أو النفط إلى السطح بواسطة تشققات أو فوالق اللي تربط التراكيب النفطية بسطح الأرض. فمثلا تركيب قبة بابل الموجود في حقل كركوك تبتعد عن سطح الأرض 400 متر فقط.
مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي برنامج موزايك لهذا الأسبوع. ساهم في هذه الحلقة مصطفى محمود ونهاد البياتي. تقبلوا أخيرا تحياتي وتحيات المخرج ديار بامرني.
بالصبح للمذياع عنا واسمع والله العراق الحر منكم فلش بقى